إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. أعلن ناطق باسم البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش سيلقي غدا الأحد خطابا يتركز على تطورات الشأن العراقي. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الناطق سكوت ماكلالن تصريحه في ولاية إنديانا بأن الرئيس يعتقد أن الوقت مناسب ليتحدث للشعب الأمريكي عما حققناه من تقدم وعن الضرورة للمضي قدما. وأضاف الناطق الرئاسي الأمريكي أن بوش يرى أن من إحدى مسؤولياته المهمة كرئيس للولايات المتحدة أن يطلع باستمرار الشعب الأمريكي على ما تحقق من تقدم في مكافحة الإرهاب بحسب تعبيره. ذكر الجيش الأمريكي اليوم السبت أن 7 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح نتيجة هجمات منفصلة وقعت شمال العراق. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن بيان للجيش الأمريكي أن 4 جنود من الفرقة 101 المحمولة جوا أصيبوا بجروح يوم 5 أيلول عند تعرض قافلتهم لإطلاق نار قرب الكيارة في منطقة الموصل، فيما أصيب 2 من الجنود الجمعة قرب مدينة تكريت، وجرح آخر قرب المقدادية. ولم يتضمن البيان تفصيلات أخرى بحسب ما ورد في النبأ الذي بثته فرانس برس من بغداد. في نبأ لها من لندن أفادت وكالة رويترز بأن بريطانيا أرسلت 120 جنديا إلى العراق اليوم السبت، وسط تكهنات بأنهم يمثلون طليعة قوة إضافية يصل قوامها إلى 3000 جندي سترسلهم لتعزيز قواتها البالغ عددها هناك نحو 11,000 عسكري. وجاء في النبأ أن وزارة الدفاع أعلنت أن 120 جنديا من قوات المشاة سيرسلون إلى العراق من القاعدة البريطانية في قبرص، لكنها رفضت التعليق على تقارير صحفية ذكرت أن وزير الدفاع جيف هون سيعلن نشر ما يصل إلى 3000 جندي آخرين يوم الاثنين المقبل. الوكالة نقلت في هذا الصدد عن صحيفة ديلي تلغراف اللندنية قولها إن 1000 جندي سيغادرون خلال 4 أيام. رفضت إيران اليوم السبت اتهاما أمريكيا بأن طهران لا تبذل ما يكفي من الجهد لوقف عبور مقاتلين معادين للولايات المتحدة إلى العراق، قائلة إنه لا أساس له من الصحة. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي ردا على انتقادات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بأن إيران وسوريا لا تبذلان جهودا كافية لمنع تسلل المقاتلين الأجانب للعراق. وكالة رويترز أفادت نقلا عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن آصفي رفض الاتهامات الأمريكية في هذا الشأن قائلا نتج تصاعد الإرهاب من تحرك وسلوك أمريكا، والآن من الواضح تماما أنها تبحث عن ذرائع وهي تقوم بدعاية لإلقاء اللوم على الآخرين بحسب تعبيره. ذكر وزير الخارجية التركي عبد الله جل أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على أنه في حال قررت أنقرة إرسال قوات حفظ سلام إلى العراق فإنه سيتم منح تلك القوات مسؤولية قطاع منفصل وتكون تحت قيادة تركية. وكالة فرانس برس أفادت نقلا عن وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن جل صرح بذلك أثناء رحلته بالطائرة إلى إيطاليا، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضوية الاتحاد. اجتمع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مع قادة بولنديين يسيطرون على قطاع بوسط العراق اليوم السبت في ختام زيارته التي استغرقت 3 أيام. وكالة رويترز أفادت بأن رامسفيلد زار أيضا مقبرة جماعية في المحاويل جنوبي بغداد تضم 15,000 جثة، قال السكان المحليون إنها لشيعة قتلوا خلال قمع صدام حسين انتفاضة عام 1991. فيما أفادت وكالة فرانس برس بأن رامسفيلد رحب اليوم بنشر قوة بقيادة بولندية في العراق واصفا ذلك بأنه إنجاز رئيسي، لكنه أكد أن العراق ما زال يواجه مشاكل أمنية واقتصادية خطيرة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. نبدأ الآن سيدتي وسادتي فترتنا الإخبارية الخاصة بالتقارير وبالرسائل الصوتية، ونستمع أولا إلى تقرير أعده قسم التحقيقات في إذاعة أوروبا الحرة عن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن العراق. ويرى التقرير أن هذا القرار يحمل بصمات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. الزميل كفاح الحبيب يعرض لما ورد في هذا التقرير.
العرض الأمريكي المقدم لمجلس الأمن الدولي بشأن قرار جديد حول العراق يسير بالضد من إصرار الولايات المتحدة الشديد على أنها تحتاج فقط إشراك الأمم المتحدة بشكل هامشي في العراق. ويرى بعض الخبراء أن مسودة القرار التي يجري تداولها الآن في مجلس الأمن الدولي تحمل بصمات وزير الخارجية كولين باول. عن هذا الموضوع كتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن أندرو تولي التقرير التالي. يرى محللون أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يقف وراء الطلب الأمريكي من الأمم المتحدة تمرير قرار يقضي بتقديم أموال وقوات عسكرية دولية لتهدئة الوضع في العراق وإعادة إعماره. فقد كان البيت الأبيض يصر حتى وقت قريب جدا على أن مبادرة الأمم المتحدة لم تكن إلا واحدا من خيارات عديدة تجري دراستها من قبل إدارة الرئيس جورج بوش لمعالجة العنف المتواصل الذي يواجه القوات الأمريكية والبريطانية في العراق. إلا أن باول أعلن يوم الأربعاء في واشنطن أن الولايات المتحدة قامت بإعداد مسودة قرار تأمل فيه الحصول على مساعدة عسكرية ومالية ودبلوماسية دولية، وذلك لإعانة العراقيين على إنشاء مجتمع مدني جديد بعد أن أطيح بنظام صدام حسين. وحتى ذلك الوقت فإن الإدارة الأمريكية كانت توضح دائما وبلسان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أن بإمكان الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء معدودين آخرين تنفيذ المهمة دون تدخل الأمم المتحدة. وبشكل متزامن قيل أن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر كان يخبر مسؤوليه أثناء زيارتيه الأخيرتين لواشنطن أن البلاد لا يمكن لها أن تهدأ دون وجود قوات إضافية وأموال أكثر مما تهيأت البنتاغون لتقديمه. إن قبول بوش الرسمي بالسير نحو الأمم المتحدة يظهر مرة أخرى أنه في الوقت الذي قد يكون رامسفيلد قائدا أيديولوجيا داخل الإدارة، فإن باول هو البراغماتي الذي غالبا ما تكون آراؤه هي الغالبة. وكان محلل الشؤون الدولية تيد غالان كاربنتر قد لاحظ هذه النقطة في لقاء مع إذاعتنا أجري قبل 4 أشهر، عندما قام الرئيس بوش بتسمية بريمر الذي يستند إلى أرضية قوية في وزارة الخارجية وعينه حاكما مدنيا للعراق بدلا من جاي غاردر. كاربنتر وهو نائب رئيس قسم شؤون الدفاع والخارجية في معهد كاتو في واشنطن يرى الآن أن مبادرة بوش الجديدة نحو الأمم المتحدة تمثل نصرا لباول للمرة الثانية.
I think in part it does reflect Powell's influence. It also, though, reflects the growing desperation by the U.S.
أعتقد أنها تعكس نفوذ باول إلى حد ما، كما أنها تعكس اليأس المتنامي لدى القيادة العسكرية الأمريكية. فوزارة الدفاع الأمريكية تطالب بالمزيد من القوات في العراق، ومع ذلك فهي لا تريد الاعتراف بأنها أساءت تقدير الموقف. وعليه فإن استطعنا الحصول على مشاركات ذات مغزى من القوات الدولية، فإن ذلك من شأنه تولي أمر هذه المشكلة، أو في الأقل فإنهم يأملون في ذلك.
لكن كاربنتر يؤكد على أن القرار المقترح على مجلس الأمن الدولي ما هو إلا تسوية سوف يتم من خلالها تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق إلى حد كبير، بينما ستحتفظ الولايات المتحدة بقيادة جميع القوات الدولية هناك، الأمر الذي يعكس الحدود الحالية لنفوذ باول على حد تعبير كاربنتر. ويتفق مع هذا الرأي ليون فورث الذي كان مستشارا للأمن القومي في مكتب نائب الرئيس الغور في عهد إدارة الرئيس بيل كلينتون، ويعمل في الوقت الحاضر أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. وبحسب فورث فإن دوري باول ورامسفيلد يندرجان تقريبا ضمن فئتين.
I think that in these disputes Powell tends to represent the reality principle, while Rumsfeld represents the official ideology.
في مثل هذه النزاعات أجد أن باول يتجه إلى تمثل المبدأ الواقعي، فيما يمثل رامسفيلد طريقة التفكير الرسمية التي توجه الإدارة في الغالب.
وأعتقد فورث أن رامسفيلد مدفوع أيديولوجيا نحو وضع نظام جديد لمنطقة الشرق الأوسط من خلال العراق، فيما يرى أن باول من جهة أخرى يذكر بوش بالتكلفة المترتبة على رؤية كهذه من الناحيتين البشرية والمالية، وكذلك بالتناقص المنتظم في تأييد الشعب الأمريكي لوجود الولايات المتحدة في العراق. وما هو مهم كذلك بحسب كل من كاربنتر وفورث هو عمق التأييد الذي يبديه رؤساء الأركان المشتركة قادة البلاد العسكريون باتجاه إشراك الأمم المتحدة لتخفيف العبء وتقاسم الأخطار اللذين تتحملهما القوات الأمريكية والبريطانية. فورث يرى أن القيادة المدنية للبنتاغون ميالة للنظر إلى الحرب نظرة أيديولوجية وتقلل من أخطارها، أما رؤساء الأركان المشتركة فهم يعلمون أكثر مما يعلمه المدنيون عن مخاطر الحرب.
We have a very, very professional military running this tremendously powerful force.
لدينا جيش على درجة عالية من الاحتراف يدير هذه القوة الهائلة، وما دام العسكريون سيذهبون ويقاتلون عندما يأمرهم الرئيس بذلك، فبشكل عام لا يمكنك أن تجد هؤلاء الناس في واجهة الخلاف، وهم يحضون الرئيس على استخدام القوة، ولكنهم محترفين فهم يعملون ما يعنيه بذلك.
في الوقت نفسه أوردت صحيفة واشنطن بوست في عددها صادر الجمعة تقريرا تقول فيه أن باول التقى عددا من القادة العسكريين الأمريكيين لوضع خطة استراتيجية من شأنها إقناع بوش الممانع في أن طلب المساعدة من الأمم المتحدة كان الخيار الوحيد القابل للحياة للولايات المتحدة في العراق. وقد سئل باول عن هذا التقرير فأجاب إن ذلك التقرير لم يكن غير دقيق حسب، بل إنه خيال مطلق على حد تعبيره.
There is absolutely no substance to this mischievous fictional story about Colin Powell and the Joint Chiefs of Staff.
بالتأكيد لا يوجد أي أساس لهذه القصة الخيالية العابثة التي تتحدث عن تواطؤ كولين باول ورؤساء هيئة الأركان المشتركة. إننا لم نفعل ذلك، بل لم يكن ذلك ضروريا، ولسنا بحاجة لتسليط هذا الضغط على الرئيس، فقد خولني الرئيس بالتحرك في هذا الاتجاه منذ البداية.
البعض في واشنطن أخذ بكلام باول، فيما رأى آخرون أن قوة رفضه مثيرة للريبة، ولم يكن لفورث أي موقف بشأن صدقية ما ورد في التقرير أو رفض باول، لكنه أضاف قائلا:
The guy will not, of course, confirm the existence of a problem or suggest that anybody's ever on top.
بالطبع فإن الرجل سوف لن يؤكد وجود مشكلة أو يطرح اسم أي من الناس سواء كانوا على رأس السلطة أم لا، لأنها ستكون نهاية وظيفته العامة إن فعل ذلك.
جاك سبنسر محلل سياسي متخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي من مؤسسة هيريتاج بواشنطن يجد أن الحديث عن شرخ عميق بين باول ورامسفيلد هو هراء مطبق. وبحسب سبنسر فإن أولئك الذين يوحون بوجود احتكاك خطير ما بين أعضاء الوزارتين هم ببساطة يبالغون في الفرق التاريخي في توجه السياسة الخارجية الذي تمثله الجهتان الرسميتان.
Known of a State Department and a Defense Department between which there was not some friction.
لم يكن لدي معروفا على الإطلاق عدم وجود نوع من الاحتكاك ما بين وزارتي الخارجية والدفاع، وبسبب وجود احتكاك بينهما فإن ذلك لا يعني أن هذا الأمر جيد أو سيء، وهذا هو غرضهم.
ويوضح سبنسر أن مصالحة توجهي الوزارتين هي مسؤولية مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي. ويرى سبنسر أيضا أن هذه الوظيفة تتسم بالخطورة، لأن الدفاع والخارجية مثل باقي الوزارات لديها ثلاث جهات مقومة، وهي الرئيس والكونغرس والجهاز الإداري في كل وزارة. ويرى سبنسر من جانب آخر فإن مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي الآن وهي كونداليزا رايس لديها مقاوم واحد فقط هو الرئيس، الأمر الذي يمنحها إمكانية التركيز على كيفية إجراء التصالح بين التوجهات الخاصة بالسياسة الخارجية وتقديمها بشكل مترابط إلى بوش.
وما نزال سيدتي وسادتي نتحدث عن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، حيث يرى نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة التي تصدر في لندن أن المشروع غامض بعض الشيء، وذلك خلال لقاء أجراه معه مراسلنا في العاصمة البريطانية محمد الطائي.
ثلاث نقاط في مشروع القرار الأمريكي وصفها المحللون هنا في بريطانيا بالمهمة، وهي إقناع المزيد من الدول بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا في كلفة إعادة إعمار العراق، والمشاركة في قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام هناك، ودعوة مجلس الحكم العراقي إلى وضع جدول زمني لإعداد مسودة دستور وإجراء انتخابات في العراق. ويبدو أن هناك خلافات حول أولويات مشروع القرار الأمريكي. جاءت هذه الخلافات من رؤية فرنسا وألمانيا إلى تفاصيل المشروع تركزت على إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة وعدم احتفاظ واشنطن بالسلطة العسكرية الكاملة وبدور سياسي مهيمن. لكن محللين آخرين شككوا بالتصريحات الفرنسية والألمانية، موضحين أن لفرنسا وألمانيا مصالح في العراق تريدان الحفاظ عليها. ويرى نائب رئيس التحرير في جريدة الحياة الأستاذ عبد الوهاب بدرخان بأن الولايات المتحدة قدمت صيغة غير واضحة للقرار، إلا أنها بحاجة للأمم المتحدة ولذلك ذهبت هناك للتفاهم حول هذا القرار.
من الواضح أن الصيغة التي تعطى للأمم المتحدة ليست كافية وليست واضحة. الأمم المتحدة لا يمكن أن تعمل بقيادة دولة حتى ولو كانت دولة كبرى مثل الولايات المتحدة، ثم أن التجربة الحالية غير المقبولة من عدد كبير من الدول في العالم، يراد تكريسها والعمل على تشريعها أكثر فأكثر وبالتالي البناء عليها، وهذه تجربة غير مسبوقة في العمل الدولي، خصوصا أن الولايات المتحدة لم تعطي أي إشارات إلى أنها تعرف إلى أين هي ذاهبة، وبالتالي هي بحاجة إلى دور الأمم المتحدة ولكنها تريد إشرافا على دور الأمم المتحدة. إذن لابد من مزيد من النقاش والتفاوض بين أعضاء مجلس الأمن للتفاهم على إطار الدور الأممي، وبالتالي لكي يتضح كل شيء بالنسبة للمرحلة المقبلة ولكي لا تعطى إشارات مبهمة لمستقبل هذا الدور.
أستاذ عبد الوهاب، يعني هناك من شكك بالموقف الفرنسي والألماني، يعني أوعزوا موضوع الشكوك هذه إلى المصالح الألمانية والفرنسية في العراق، يعني استندوا إلى تصريح جاك شيراك من أن يعني مشروع القرار لا يتماشى مع أولويات فرنسا، كما قال وزير خارجية الفرنسي أن الأمن لا ينفصم عن المسائل الاقتصادية والسياسية، ما رأيك؟
يعني من المتوقع الآن أن تصعد فرنسا وألمانيا شروطهما من أجل القبول بتسوية لتمرير القرار. لا شك أن المصالح واردة، بل واردة جدا، ولكن في الوقت نفسه هناك هاجس فرنسي معروف بأن فرنسا لا تريد أن تذهب إلى العراق لكي تلعب لعبة الولايات المتحدة، وأعتقد أن روسيا تفكر بنفس الاتجاه وكذلك ألمانيا. هذه الدول الثلاث ليست معنية بالأجندة الأمريكية البعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك على المستوى السياسي لابد من التفاهم بأن المطلوب الآن هو تطبيع الوضع في العراق وإعادة البناء وليس أكثر من ذلك، والدول الأخرى غير معنية بالأجندة الأمريكية. في نفس الوقت لا تريد هذه الدول أن تذهب وتضحي بالمال وبالرجال ولا يكون لها أي حصة في الاستثمارات. هذا طبيعي. ومن قراءتي للمواقف الأمريكية وللصحف الأمريكية أجد أن هناك تفاهما متصاعدا ولكنه لم يعبر عن نفسه بشكل واضح بعد في الإدارة الأمريكية لمسألة تقاسم المصالح أو على الأقل إتاحة بعض الفرص للدول التي تبدي استعدادا للتعاون في العراق.
أستاذ عبد الوهاب، يعني فرنسا وألمانيا وروسيا أيضا كانت تطالب بإرسال قوات متعددة للعراق لإرساء السلام في البلد. الآن الفرصة مواتية مع مشروع القرار الأمريكي هذا، خصوصا مع إعلان كولين باول أن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع لمقترحات فرنسا وألمانيا. هل تعتقد أن هناك يعني ستكون تعديلات على مشروع القرار مثلا؟
لابد أن تكون هناك تعديلات، خصوصا بتوضيح مسألة القيادة والصلاحيات وحدود حدود التدخل الأمريكي في كل شيء في العراق. يعني الدول المعارضة أساسا للحرب لا تريد أن تكون الولايات المتحدة هي المشرف على كل شيء. إذا كانت الأمم المتحدة ستدخل في دور في العراق فلا بد أن يكون هذا الدور أكبر وأعمق مما تقترحه الولايات المتحدة. كلما كبر دور الأمم المتحدة وتوضح، كلما كانت هذه الدول محرجة في معارضتها ولا تستطيع إلا أن تساهم، لأنها تريد أيضا دورا في العراق، تريد أن تضمن لنفسها علاقة مستقبلية مع العراق فيها استثمارات وفيها مصالح وفيها نفوذ.
طيب أستاذ عبد الوهاب، يعني هل تعتقد أن التعديلات ستؤثر على أولويات القرار وعلى الفقرات المهمة فيه التي يحتاجها الشعب العراقي؟
يعني المهم في هذا القرار هو أمران، يعني الأول إرسال قوات دولية والثاني إقرار المساهمات المالية، وهذا ما يهم الولايات المتحدة حاليا لأنها ليست لديها قوات إضافية تستطيع إرسالها إلى العراق وليست مستعدة لأن تقر ميزانيات كبيرة لإعادة الإعمار بشكل سهل، خصوصا أن الظروف في الولايات المتحدة ظروف انتخابات، وبالتالي فإن المنافسة والمماحكات قد بدأت. إذا حصل توافق على هذين الأمرين لابد من أن يكون هناك تصويت، ولكن أعتقد أنه لكي يتم هذا الجانب العملي بشكل سليم لابد من أن يكون هناك تفاهم سياسي، ولا أرى في ممارسات الولايات المتحدة ولا في ممارساتها السابقة أيضا لم يكن هناك أي استعداد للتباحث بالأفق السياسي للوجود الأمريكي في العراق، وهذا نقص فادح لأنه سيؤثر على مستقبل سواء دور الأمم المتحدة ومساهمة الدول الكبرى في هذا الدور.
كان هذا الأستاذ عبد الوهاب بدرخان نائب رئيس التحرير في جريدة الحياة اللندنية متحدثا عن مشروع القرار الأمريكي بشأن العراق. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. We'll be right back.
هناك حوالي 9500 رجل يعملون حاليا في منطقة جنوب العراق تحت قيادة بولونيا، غير أن الولايات المتحدة أجلت حاليا تسليم مدينة النجف إلى هذه القيادة البولونية. عن هذا الموضوع وفانا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية رون سينوفيتس بالتقرير التالي الذي تعرض له ميسون أبو الحب. رحب المسؤولون الأمريكيون في الولايات المتحدة بتسلم بولونيا قيادة القوات متعددة الجنسيات في منطقة وسط جنوب العراق يوم أول أمس، باعتبارها خطوة نحو عملية تشاطر المهمة الأمنية في عراق ما بعد الحرب. وقد نظم احتفال بهذه المناسبة في مدينة بابل، أثنى خلاله اليوتننت الجنرال ريكاردو سانشيز قائد قوات التحالف البرية في العراق، أثنى على ما قامت به القوات الأمريكية في المجال الأمني في تلك المنطقة، ورحب بالقوات متعددة الجنسيات وبضمنهم الميجر جنرال أندري تيسكيوفيتش قائد القوات البولونية، وقال إن هذه القوات متهيئة لأداء مهمتها. ومن المفترض أن تتولى القوات متعددة الجنسيات المنطقة الواقعة بين بغداد والبصرة، وهي تضم قوات من بلغاريا وإسبانيا وأوكرانيا ودول أخرى. ومن شأن القوات الإسبانية أن تؤدي دورا مهما في مدينة النجف، بينما يقع مقر القوات البولونية في مدينة كربلاء. ويذكر هنا أن الولايات المتحدة أجلت تسليم مدينة النجف إلى هذه القوات بعد الحادث الذي أودى بحياة آية الله محمد باقر الحكيم. وقال ناطق بلسان القوات متعددة الجنسيات تحت القيادة البولونية أندري فياتروسكي لإذاعتنا:
We must deal with everything in a very careful way. We cannot take
علينا التعامل مع كل الأمور بحذر شديد. لا يمكننا تسلم مسؤولية جميع المناطق في وقت واحد، ولذا سيتم تسلم عدد من المحافظات قبل غيرها.
وأقر سانشيز من جانبه بوجود حاجة إلى قوات دولية إضافية لمواجهة الوضع الأمني في العراق ومواجهة بعض التحديات، ومنها احتمال شن شبكة القاعدة هجمات إرهابية أو وقوع اشتباكات عرقية ودينية. وقال سانشيز إن قوات التحالف التي يتكفل بقيادتها لا تملك ما يكفي من الرجال للتعامل مع الصراعات الداخلية التي يمكن أن تقع في العراق، غير أنه قال أيضا إنه يتوقع حل المسألة في الوقت المناسب، كما أصر على عدم وجود حاجة إلى قوات أمريكية إضافية في العراق. ومن جانبه ربط الجنرال تيسكيوفيتش قيادة بولونيا للقوات متعددة الجنسيات في 5 محافظات عراقية، ربطها بالحرب الشاملة على الإرهاب، وقال
نتيجة لأحداث 11 من أيلول أصبحنا جنودا في الحرب على الإرهاب، وقد قررت دولنا المشاركة في الجهود الهادفة إلى حماية القيم الإنسانية الأساسية وتحقيق التضامن في الصراع من أجل الحق في الحياة دون خوف ودون جوع.
أما في واشنطن فأشار وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى أن 30 دولة قررت المشاركة في القوات متعددة الجنسيات في العراق تحت قيادة الولايات المتحدة، غير أن المحللين أشاروا من جانبهم إلى أن غالبية الدول لم ترسل أكثر من 100 قليلة من الرجال، بينما يقدر البعض وجود حاجة إلى 100,000 رجل إضافي في العراق، علما أن عدد القوات الأمريكية يبلغ 150,000 رجل والبريطانية 11,000. وقد اقترح جاك سترو وزير الخارجية البريطاني إرسال 5,000 رجل إضافي إلى العراق كما ذكرت الأنباء. ولكن ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن واشنطن ولندن تواجهان صعوبات في جعل دول مثل روسيا والهند وتركيا تشارك بقواتها في العراق دون صدور تخويل من مجلس الأمن أو قرار بتشكيل قوات دولية لحفظ السلام في العراق. وأشار وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مؤتمر صحفي عقده أول أمس في واشنطن إلى أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ربما تكون مستعدة لمنح الأمم المتحدة نفوذا أكبر في العراق، وهو ما يمكن اعتباره تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية. ومن بين الدول التي تشارك بقوات في العراق بلغاريا، وقد تحدث الناطق بلسان القوات متعددة الجنسيات في العراق عن دور القوات البلغارية وقال إنها ستتكفل بمنطقتي كربلاء وبابل، بينما ستكون القوات الإسبانية مسؤولة عن منطقتي النجف والقادسية. ومن بين الأمور التي يمكن لهذه القوات أن تواجهها عودة فيلق بدر إلى النشاط من جديد. ويذكر هنا أن السيد عبد العزيز الحكيم كان قد قال إن الشيعة لن يرفعوا سلاحهم ضد قوات التحالف، غير أنه عاد وقال أول أمس إنه تمت إعادة تسليح فيلق بدر الذي تحول قبل فترة إلى منظمة سياسية. مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي رصدت ظاهرة تتعلق بالسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، وتحدثت إلى عدد من المواطنين وإلى مسؤول في مديرية مرور بغداد.
برزت ظاهرة ملفتة للنظر خاصة بعد سقوط السلطة السابقة، وهي وجود سيارات من مختلف الأحجام والموديلات والألوان تسير في شوارع العاصمة العراقية بغداد، وهي لا تحمل أرقام تسجيل مرورية ولا تعرف من أي مصدر جاءت هذه السيارة. وحول هذه الظاهرة إذاعتنا تحدثت إلى عدد من أصحاب هذه السيارات. شنو اسمك؟
فاضل.
حضرتك عندك سيارة، ليش سيارتك ما بها رقم مروري؟
احنا حاليا بالشارع العراقي موجودة عندنا السيارات على حالتين. الحالة الأولى السيارات المستوردة الجديدة اللي تجي بعد الحالة اللي صارت عندنا بعد دخول قوات التحالف للقطر. هذه السيارات تجي أساسا هي داخل القطر مستوردة حديثة، فماكو دوائر رسمية تعدلها لوحات تسجيل حتى تسجل وتثبت على مكانات اللي موجودة بها بالسيارة. أما عندنا السيارات القديمة اللي هي أساسا عليها لوحات تسجيل، بعض أصحاب السيارات قاموا يرفعوها من السيارة خشية أن تتعرض للسرقة، والقسم لا موجودة بها دلاحظ على السيارة.
ممكن تعرفه بنفسك؟
أنمار القيسي.
بصفتك سائق سيارة دلاحظ بروز ظاهرة غريبة خاصة بعد سقوط النظام السابق، أنه بعض سائقي السيارات أو أكثرية سائقي السيارات الخصوصية أو العمو يعني ما عندهم لوحات تسجيل، شو تفسر هالحالة ومن ضمنها سيارتك؟
خوفا من سرقة الأرقام، لأن هواية سيارات مسروقة نزلت البلد بدون أرقام، فقاموا أصحاب النفوس الضعيفة يسرقون أرقام سيارات غيرهم ويحولوها على سيارات، فهذا سبب من يعني من هاي الأسباب. فالهواية لاحظوا هسه يشيلون أرقام سياراتهم أولا يعني خوفا من سرقتها، وكل نوع ثاني يعني هم أصلا لصوص يعني يشيلون أرقام سياراتهم خوفا من الملاحقة، يعني ممكن يسوي جريمة بالشارع فيلاحقوا العالم على رقم سيارته فيشيله أحسن، فهذا اللي سبب يعني.
إذاعة العراق الحر التقت
عقيد المرور العام الخضير عباس عامر قناة المرور العظمية.
برزت ظاهرة غريبة خصوصا في شوارع العاصمة العراقية بغداد انه هناك سيارات لا تحمل ارقام مرورية، كيف تتعاملون مع هذه الحالة؟
بالنسبة للسيارات اللي تسير بدون لوحات مبدئيا هي مخالفة، ولا يجوز سير اي مركبة او سيارة في الشارع بدون لوحات تسجيل. لكن في الوقت الحاضر غياب القانون يعرقل عملية محاسبة هذه السيارات، لا سيما أن دخلت سيارات كثيرة عن طريق الاستيراد بالوقت الحاضر، وننتظر الإجراءات والقانون وإن شاء الله نعالجها إحنا، بس هي أصلا ممنوع تجوالها بدون لوحات تسجيل.
ذكرت حضرتك أن هناك سيارات استوردت حديثا يعني من طراز حديث، هل سيتم في المستقبل تسجيلها؟
هذا الموضوع بالنسبة لتسجيل هذه السيارات يعود إلى الجهة المسؤولة وهي الجمارك ووزارة التجارة. احنا كدائرة مرور احنا جهة تنفيذية، تجينا يعني تعليمات من الجمرك ووزارة التجارة عند ذلك يتم تسجيلها، لكن حاليا ماكو اي تعليمات عليها.
كيف تميزون السيارات المسروقة من السيارات الغير مسروقة؟
يتم تمييز هذه الحالة بالنسبة لرجال المرور عندهم خبرة بالوثائق اللي تعود للسيارات وهي السنوية، وكذلك لوحات التسجيل، وايضا الى البرقيات اللي تعمم من مكاتب الشرطة بالنسبة للسيارات المسروقة.
رغم وجود رجال المرور في بعض شوارع العاصمة العراقية بغداد، لكن ما زال الازدحام المروري او الاختناقات المروري يعني في حالة يرثى لها، وان هناك بعض سائقي السيارات يسوقون عكس الاتجاه، فما هو دور رجال المرور؟
بعد الاحداث تلاحظون انه الاشارات الضوئية جميعها عاطلة عن العمل، وهذه احد الاسباب في عملية تنظيم وانسيابية حركة السير والمرور. الاسباب الثانية السيارات اكثرها بدأت تطلع للعمل المرحلة والغير مستوفية لشروط المتانة والامان، السيارات اللي سودت حديثا، هاي كلها كثافة مرورية صارت بالشارع. وبالنسبة للمحاسبة احنا ننتظر القانون ان شاء الله، واذا يصدر القانون يتم محاسبة وفق القانون والاصول.
جمان العبيدي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه بعضا من أبرز ما شهده الملف العراقي من تطورات خلال الأسبوع الماضي. فقد أدت أول حكومة عراقية بعد سقوط النظام البائد القسم القانوني أمام مجلس الحكم في العراق وسط ردود فعل ترحيبية، كما سنقف في حلقة اليوم عند محاور أخرى منها ردود الفعل الأولية على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق. التفصيلات بعد فاصل قصير. أعزائي المستمعين، بعد ظهر الجمعة بدأت المشاورات الأولى لمجلس الأمن حول مشروع القرار الأمريكي في شأن العراق بحسب ما أعلن السفير البريطاني أمير جونز باري الخميس. وقد واجهت الولايات المتحدة أمس الأول ما اعتبر نكسة مبكرة لجهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت علم الأمم المتحدة، إذ أعلنت فرنسا وألمانيا أنهما غير مستعدتين وفقا للصيغة الراهنة لمشروع القرار للمشاركة في إنشاء هذه القوة. ففي الوقت الذي أبدأ فيه أعضاء الكونغرس ارتياحهم لخطوة الرئيس جورج بوش بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات، بدت بريطانيا غير واثقة تماما من الإقدام على إرسال قوات إضافية إلى العراق، في حين أكدت الإذاعة السورية أن المشروع على درجة بالغة من الأهمية، واعتبره الرئيس الفرنسي جاك شيراك قرارا لا يتماشى مع أولويات باريس في شأن نقل السلطة إلى حكومة عراقية. هذا في الوقت الذي أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن مشروع القرار يهدف إلى الاستجابة لمطالب دول مثل فرنسا وألمانيا اللتين اعتبرتا أنه ليس كافيا. باول قال أنه يعتقد أن القرار أعد بطريقة تستجيب للقلق الذي عبر عنه قادة مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر في الماضي. وكان باول قال في وقت سابق ان الولايات المتحدة ستقدم الاربعاء الى اعضاء مجلس الامن مشروع قرار ينص على جدول زمني لاعادة الوضع السياسي الى طبيعته في العراق وانشاء قوة متعددة الجنسيات. مستمعين الكرام، وفي بغداد أدى أعضاء الحكومة الجديدة في العراق الأربعاء الماضي اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس الحكم العراقي. ونقلت وكالات الأنباء ومحطات التلفزة مشاهد من مراسم أداء اليمين الدستوري بحضور الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي الدكتور أحمد الشلبي والرئيس السابق للمجلس الدكتور إبراهيم الجعفري وجلال الطالباني عضو المجلس زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. الحكومة العراقية الجديدة تتألف من 24 وزيرا ووزيرة واحدة. وبحسب تقرير لرويترز فإن البعض في شوارع بغداد أعرب عن تحمسه للوزراء المنتخبين لأن الكثيرين منهم تلقوا تعليمهم في الخارج، فيما شكك آخرون في مقدرتهم على تخفيف معاناة المواطنين العراقيين بعد أن تعودوا على العيش في رفاهية في المنفى. ومن بين أبرز الانتقادات التي وجهت للتشكيل الوزارية اختيار شخصية سياسية كردية لقيادة وزارة الخارجية، فيما رأى بعض آخر أن هذا التكليف قد يزعج أنقرة، إلا أن عضو مجلس الحكم الانتقالي نصير الشادرشي قلل من أهمية هذه الملاحظات معتبرا إياها ملاحظات متخلفة وقال:
الأخ هوشيار الزيباري شخص معروف بالإعلام العربي والعالمي وشخص قدير وكفوء جدا ومناضل ضد النظام السابق، وكل العراقيين يعتزون بكفاءته وبعلمه وبإخلاصه إلى الشعب العراقي. أما إذا كان هناك احتجاج فهذا احتجاج متخلف من قبل أناس لا يدركون شيئا ولا يعرفون طبيعة الشعب العراقي، يعني الشعب العراقي يتكون من العرب والأكراد، والأكراد أشقاء أعزاء، وسبق وأن أخذ الأكراد مناصب عديدة ومن جملتها منصب الوزراء، لماذا لم يحتجوا بتلك الفترة؟ الآن العراق في عهد جديد ونتمنى له التوفيق، وسوف يكون الأخ والشار علما من أعلام الإعلام وعلما بوزارة الخارجية، وهو شخص يعتز به العراقيين اعتزازا كبير ويتمنى له الموافقية في عمله.
أستاذ نصير، خلال مناقشات مجلس الحكم في شأن تعيين الوزراء، هل جرى تعيين يعني وزير الخارجية العراقي الجديد بشكل يعني طبيعي وسهل ويسير، أم أن هناك يعني نقاشات واعتراضات؟ كيف تنقل لنا صورة النقاش حول هذا الموضوع؟
شخصية هوشار لا خلافا عليها، نعرفه جيدا، وكان في السابق في الإعلام يمثل الأخ الكبير البرزاني والحركة الكردية، وعندما طرح اسمها كانت اسمه كان الترحيب به شديدا. والأخ هوشار هو جدير بهذه العراقي لا يناقش هوشار هل يصلح للخارجية أو لم يصلح. العراقي يعني كلمة واحدة وبصوت واحد الكل يؤيدون الأخ هوشار.
نعم أستاذ نصير، يعني محور أخير، هناك من يعتقد أن هذا التعيين تحديدا ربما يثير أنقرة بعض الشيء، وأنت تعلم أن القيادة التركية لها مشكلات مع الأكراد الأتراك الموجودين في مناطق واسعة في جنوب شرقي تركيا، يعني ألا يشكل هذا التعيين حرجا في العلاقات العراقية التركية؟
نتمنى هذا لا يثير أي مشكلة بالنسبة للعراق وللإخوان الأشقاء الصديقة الجارة الصديقة تركيا، أن لا يثير لديها أي شك، لأنه شخصية هوشار شخصية هادئة وشخصية متزنة ويراعي هذه الظروف مراعاة أكثر من أي عراقي آخر.
الأستاذ نصير الشادرتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق متحدثا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
وفي ردود الأفعال على تشكيل أول حكومة عراقية منذ إطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين، رحبت الكويت بتشكيلها وأعربت عن أملها في تعزيز العلاقات مع الحكومة الجديدة بغية التغلب على العقد المستعصية التي خلقها صدام حسين في الماضي. تفاصيل أخرى وافانا بها مراسلنا في الكويت سعد العجمي الذي تحدث في الوقت نفسه إلى محلل سياسي كويتي.
في إطار ردود الأفعال على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، اعتبرت الكويت أن تشكيل هذه الحكومة يشكل مرحلة جديدة يشهدها البلد الشقيق، تتطلب تكاتف جميع جهود أبناء الشعب العراقي المخلصة والبناءة ومؤازرة المجتمع الدولي لهذه الحكومة للمساعدة في إقامة نظام ديمقراطي يرتضيه الشعب العراقي ويحقق تطلعاته وطموحاته، ويمكن العراق من استعادة دوره المعهود على المستويين العربي والدولي. جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد، والذي أكد في معرض ترحيبه بالحكومة وتهنئته للشعب العراقي على أن دولة الكويت تتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع الحكومة العراقية الجديدة لإقامة علاقات أخوية مع البلد الشقيق مبنية على الثقة المتبادلة وقائمة على احترام قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف العربية، وتتجاوز الآثار السيئة التي ألحقها النظام البائد بالعلاقات بين البلدين الشقيقين بغزوه لدولة الكويت في 2 أغسطس عام 90، وتعزيز الجهود المشتركة لجميع دول المنطقة من أجل استقرارها ورخاء شعوبها. تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتأثيره على مستقبل الوضع في العراق داخليا وخارجيا يضعه مستشار جمعية الصحفيين والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع تحت بقعة أشد من الضوء.
أنا أعتقد هذه خطوة يعني متقدمة وجيدة، أنه تنشأ حكومة عراقية بعد فترة الحقيقة من سقوط النظام السابق. الآن العراقيين لديهم مجلس أعلى للحكم، ولديهم حكومة عراقية ووزارات عراقية تتولى الشؤون العامة للعراقيين وتمثل أو يفترض أن تمثل العراقيين بشكل عام. غياب وزارة الدفاع ووزارة الإعلام ربما يعني ليس مثيرا، خاصة أن العراق يعني الآن في فترة انتقالية للتحول نحو الديمقراطية. نأمل يعني أن تكون هذه الحكومة ملبية لاحتياجات العراقيين، وأن تبدأ العمل فورا لأداء الخدمة العامة للناس وإعادة الحياة الطبيعية للجمهور العراقي بكل العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، ولتلبي هذه الاحتياجات الأساسية للإنسان، ثم تبدأ في مرحلة التنمية والتطوير. وأعتقد إن شاء الله أن هذه خطوة إلى الأمام، بالرغم من الحكومة يعني شكلت على أسس طائفية وعرقية، إلا أن هذا هو الطيف السياسي والعرقي والطائف العراقي، والذي لا شك بأنه يختلط في السياسي مع غير السياسي والتكنوقراطي مع السياسي وغيره، لذلك أنا أعتقد أنها خطوة إلى الأمام، وإن شاء الله تحقق الآمال المطلوبة للعراقيين، خاصة أنه هناك يعني اجتماع لمجلس الأمن واجتماع للجامعة العربية واجتماع للقوى التي يمكن أن تمول العراق لإعادة البناء، وهذه إن شاء الله يعني تكون الخطوة التي تتلوها خطوات من أجل استقرار وإعادة الحياة الطبيعية والتنموية في العراق.
يرى المراقبون هنا في الكويت أن إعلان تشكيل الحكومة العراقية التي ضمت أغلب ألوان الطيف العراقي هي الخطوة الأولى التي كسرت طوق الدكتاتورية والتفرد بالسلطة، والتي كان سمات بارزة للنظام العراقي المخلوع، مما يبعث الأمل بمولد عراق جديد يقوم على الديمقراطية والتعددية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أعزائي المستمعين، ضمن مساعيها للحصول على دعم دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار في العراق، التقى قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال الأمريكي جيمس جونز بالقادة العسكريين الأتراك الأربعاء الماضي لبحث مشاركة تركيا في قوة حفظ السلام في العراق. وتقول وكالة أسوشيتد بريس أن الجنرال الأمريكي سيلتقي بالجنرال حلمي أوسكوك رئيس هيئة الأركان التركية، وبعدها بوزير الدفاع التركي فجدي غونول. من اسطنبول كان وافانا مراسلنا جان لطيف بتقرير عن اخر التطورات المتعلقة بارسال قوات تركية الى العراق.
بدأ القائد الاعلى لحلف شمال الاطلسي في اوروبا الجنرال جيمس جونز ووفد عسكري مرافق له زيارته الرسمية لتركيا في اول اتصال رسمي معلن لبحث التحضيرات الفعلية في ارسال قوات تركية الى العراق ودراسة اوجه التعاون العسكري المشترك بين الطرفين. وبدأ جونز سلسلة مباحثاته واتصالاته مع المسؤولين الأتراك في وزارة الدفاع التركية بأنقرة، حيث التقى برئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوسكوك ووزير الدفاع التركي وجدي غونل وقائد الفيلق الأول ونائب رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بيوك أنوت، بالإضافة إلى رئيس إدارة العامة لعمليات أركان الحرب ورئيس خطة مبادئ الأركان العامة الجنرال رشاد تركوت، حيث تدارس مع المسؤولين الأتراك المطالب التركية المتعلقة بالدعم التركي بقوة المساعدة الأمنية الدولية بقيادة أمريكا لحفظ السلام في العراق. وأفاد مصدر عسكري رفيع المستوى في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر بأن الجنرال جيمس جونز بحث مع الجنرال أوسكوك إمكانية مساهمة تركيا في قوات حفظ السلام الدولية في العراق ضمن تعهدات تركيا لأمريكا في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى مناقشته مسائل أخرى تتعلق بجوانب عسكرية ومالية وسياسية أخرى. وشدد المسؤول التركي على أن وفدا عسكريا أمريكيا رفيع المستوى يضم 30 شخصا وزارة الدفاع الأمريكية سيزور أنقرة اليوم للبحث في إرسال قوات تركيا إلى العراق، والذي سيتزامن أيضا مع عودة الوفد التركي الرفيع المستوى والذي يضم مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين من الخارجية والمخابرات التركية من العراق، الذين أجروا سلسلة من المباحثات مع مشايخ العشائر العراقية والقيادات الدينية للتعرف على آرائهم بشأن إرسال قوات تركية إلى العراق، ومؤكدا على أن الطرف التركي سيعلم الأمريكيين بأسماء العشائر السنية والعربية والمجموعات العراقية التي وافقت على مساهمة الجيش التركي ضمن قوات حفظ السلام، لكي تلعب أنقرة دورا أكثر فعالية من أجل الأمن والاستقرار في العراق. وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية بأن تركيا دعت الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك ضد المتمردين الأكراد الأتراك اللاجئين في العراق، ومؤكدا على أن تركيا تراقب باهتمام التطورات المتعلقة بحزب العمال الكردستاني الذي أعلن تراجعه عن الهدنة التي أعلنوها من جانب واحد قبل 5 أعوام. وأشار المتحدث إلى أن وجود تركيا في العراق ضروري لاحتواء عودة ظهور الإرهاب من جانب حزب العمال الكردستاني، وإن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، في مؤشر عن قرب عملية عسكرية تركية استباقية داخل العراق تستهدف استعدادات هذا الحزب إذا تطور الأزمة إلى الأخطر. من جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي التركي بأن وزارة الداخلية التركية وجهت تعميما إلى جميع عناصر القوات التركية على الحدود العراقية التركية بإعلان حالة الطوارئ والتعبئة استعدادا لمواجهة أي هجمات إرهابية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام لقائنا لهذا الأسبوع. هذه الحلقة عدها لكم محمد علي كاظم، وقدمها سالم مشكور، وأخرجها ديار بامرني. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. يا نبات الريحان.